الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن للابتلاء بالذنوب والمعاصي حكما عظيمة، وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع الذنوب أو المعاصي. ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة على ثلاثة أمور: الأول، إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل، والثاني، إصلاح علاقة العبد بنفسه، والثالث، إصلاح علاقة العبد بالآخرين. فأما الأمر الأول وهو إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل، فيتجلى بوضوح فيما يلي: التوبة وصولا إلى الكمال البشري. قال بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه، يعني الإنسان. فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بها. فكم بين حاله وقد قيل له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وبين حاله وقد أخبر عنه الله جل وعلا بقوله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع، والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية، ويا بعد ما بينهما. ولما كان كمال آدم بالتوبة، كان كمال بنيه بها أيضا. ذلك أن كمال الآدمي في هذه الدار إنما يكون بالتوبة النصوح، وفي الآخرة بالنجاة من النار. وهذا الكمال الأخير مرتب على الكمال الأول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ويتجلى إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل أيضا في الحمد والشكر والرضا. ومن الحكمة أيضا ما توجبه التوبة من آثار عجيبة، من المقامات التي لا تحصل بدونها، فيوجب له ذلك من المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى. ويكفيه أن الله عز وجل يفرح بتوبته أعظم فرح، وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح، ويجد لذلك انشراحا دائما ونعيما مقيما. ومن إصلاح علاقة العبد بربه تبارك وتعالى بسبب الوقوع في المعاصي والذنوب الاستغفار. إذا وقع الإنسان في الذنب شهد على نفسه مثل إخوانه الخطائين، وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه ورحمته. وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم، ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه، فيصير هجيراه وديدنه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك من إصلاح علاقة العبد بربه تبارك وتعالى الإحسان والبر والإفضال. فمن حكم الابتلاء بالمعصية أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه وإحسانه. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب. وقد ندب الله تعالى عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو تعالى أولى بها منهم وأحق، وله في تقدير أسبابها من الحكم ما يبهر العقل، فسبحانه وبحمده. ومن الحكم في الابتلاء بالذنب أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر، ولا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرزاق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم. ولو لم يكن من عبده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. فأسماؤه تعالى الغفار والتواب تقتضي مغفورا له، وكذلك من يتوب عليه، وأمورا يتوب عليه من أجلها. ومن الحكمة أيضا أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده. ومن حكم الابتلاء بالمعاصي تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته، وإلا فهو هالك. وإن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط. وقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. وفي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وتمام هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ويستجلب الله تعالى من العبد عندما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الاستعاذة والاستعانة والدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والمحبة والرجاء والخوف. ويستخرج الله تعالى بهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادة له وطاعة. والمراد بالذل هنا ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعا من التقرب والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم. وتحمل العظائم لا يستخرجها الخوف وحده ولا الرجاء وحده، وهناك ذل آخر هو ذل المعصية. وبيان ذلك أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمق بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل لله وخضع. ومن الحكمة أيضا في ذلك تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه وأنه لو شاء لعاجله بالذنب ولهتكه بين عباده، فلم يطب له معهم عيش أبدا. ولولا حلمه وكرمه ما استقام أمر، ولفسدت السماوات والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته. فالله عز وجل هو الذي وفق العبد للتوبة وألهمه إياها، ومن هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. ورب ذنب قد أهاد لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيده له كثير من الطاعات. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي، وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه، وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها، فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب. إن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ، وما هو أعجب وألطف منه، لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له، وأن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ومن ذلك أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه تعالى رأى القليل من النعم كثيرا، والكثير من عمله قليلا، فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضا. وأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها؟ الأمر الثاني إصلاح علاقة العبد بنفسه، ويظهر هذا جليا في تعريف العبد حقيقة نفسه. فمن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة، وأن ما صدر عنها من الشر صدر من أهله، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى من الله عز وجل هو الذي زكاها. وإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله، لأن الله عز وجل والذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، فيجتهد من ثم في تكميلها. ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه، وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي لبس له، ويلبس رداء الذل والانكسار. إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات وأشدها فتكا، ألا وهو العجب. ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن العبد يقيم معاذير الخلق وتتسع رحمته لهم، ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى عز وجل أن يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إليهم بعين. ولقد اقتضت الحكمة الإلهية تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان هما بمنزلة صفاته الذاتية، وبهما وقعت المحنة والابتلاء، وهاتان القوتان لا تدعان العبد حتى تنزلانه منازل الأبرار أو تضعانه تحت أقدام الأشرار. وهكذا فإن كل واحدة من القوتين تقتضي أثرها من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه، ونسي طاعته، وجعل همه كله في ذنبه، ويكون هذا عين الرحمة في حقه. قال بعض السلف في هذا المعنى: إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله عز وجل وذل له وانكسر، وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه عز وجل وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها. فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره. الأمر الثالث: إصلاح علاقة العبد بالآخرين. ويبدو هذا جليا في تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير. فمن ذلك أن العبد إذا ابتلي بالمحنة أو بالذنب فإنه يدعو الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته، فيعامل بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله، ومن عفا وتجاوز تجاوز الله عنه. وألحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه، ولم يقابل إساءته بإساءة، تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والجلال. والله تعالى يقابل إساءته بإحسان منه وفضل، إذ الله جل وعلا أوسع فضلا وأجزل عطاء. ومشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا، ولا يقع في اعتقاده أنه خير من أحد. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخطوا، ويستتبع هذا أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها بأنه مشغول بعيب نفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع فرط إحسانه تعالى إليه، فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله، ويعفو عنهم ويسامحهم. هذه الثمرات ونحوها، متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كون الابتلاء رحمة في حقه، ومن اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ذلك فهي علامة الشقاوة، وأنه من هواله على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه، وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء الله من المهالك والمتالف التي يهوي بها في دركات الجحيم. والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع، وهلم جرا. ذلك أن الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض ويتلو بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وقد علمنا الله جل وعلا ألا نيأس من رحمة الله مهما كانت معاصينا، وأيا كان إسرافنا على أنفسنا. فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحذرنا سبحانه من التمادي في المعصية وتأخير التوبة، وقرن بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض، فقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.